طيب ابدأ.
قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى:
قال كتاب التوحيد. هذا الكتاب كتاب علم، وكتب العلم هي التي تحتوي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. هذه هي كتب العلم. وإذا خلى الكتاب من هذه الثلاث فلا يعتبر من كتب العلم. كتاب العلم هو ما حوى آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو آثار سلفية، وما لم يكن فيه شيء من ذلك فلا يعتبر من كتب العلم. كتاب التوحيد ألفه الشيخ وكان له من العمر 20 سنة. ألف هذا الكتاب عندما كان في العراق وكان في البصرة. ذكر هذا حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات. والشيخ على عادته تأليفاته الحاجة أحيانا يكون رد، وأحيانا يكون إجابة على سؤال، وأحيانا يكون بيان إشكال، وأحيانا يكون رد على شبهة، وأحيانا يكون دعوة لا شيء ما. وفرق بين من يؤلف ويكتب يدعو إلى الله، وبين من يؤلف ليؤلف أو يتفنن في التأليف أو يقتات من خلال هذه الكتابة فيجعلها مصدر له. الشيخ رحمه الله ألف هذا على صغر السن، وإن تلف إنما يدل على علو تعليمه العلم. وهذه منزلة، والله تبارك وتعالى قد وفقه لأنه تعلم قبل أن يتكلم. وفرق بين من يتكلم قبل أن يتعلم ومن يتعلم ثم يتكلم. فمن تكلم قبل أن يتعلم يأتي بالغرائب والعجائب والمتناقضات، ومن تعلم ثم تكلم فهو يتكلم بعلم ويبني ما يقول على علم. فألف الشيخ هذا الكتاب وهو له هذا العمر، ولا شك أن هذا الكتاب سنوات مع الشيخ. هل هو نفس الكتاب الذي ألفه عندما كان في العمر 20 عام، أنه طلع عليه بعض الزيادات أو بعض الإضافات أو بعض ذلك الذي يظهر أنه هو هذا الكتاب، وربما يكون هناك شيء فيه من الإضافة التي أضافها الشيخ وأجاد عليها. الكتاب له متن وله مسائل، فمثل الأدلة يريدها الشيخ، والمسائل نستطيع أن نسميها الفوائد المستنبطة مما تقدم، فهو يريدها في خاتمة كل باب. فليس له في الكتاب كلام اللهم إلا التبويب والفوائد، وأما الآيات فهو يرتبها، وله فيها ترتيب بديل بحسب ما ظهر لي من خلال قراءتي لهذا الكتاب واستفادتي من مشايخي ممن قرأنا عليه والشروح المكتوبة ومما سبق أن تكرر معنا شرحه. فتبين لي أن الشيخ رحمه الله يختار اختيار موفق في ترتيب الآيات وفي اختيار الأحاديث والمناسبات وفي الشاهد منها وفي تبويب الأبواب، بل وترابط الأبواب خلف بعضها بعض. وهذا مما سنستظهره ونستعرضه إن شاء الله أثناء تحديثنا على هذا الكتاب. هذا الكتاب تقريبا نحو 67 باب. هذا الكتاب نحو 67 باب فيه من الآيات والأحاديث والآثار شيء كثير، فهو يدور على آية قرآنية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الأحاديث الحسنة فيه، وهناك بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب، ولكن مما لها شواهد يصحح بها بعض أهل العلم تلك الأحاديث، ومنها ما هو ضعيف ولكن ليس هو العمدة في الباب، ليس هو العمدة في الباب أي مستند الباب على آيات أخرى وأحاديث كثيرة والنصوص ليست فقط متعلقة بهذا الذي أورده، إنما هناك أدلة أكثر وأكثر من خلالها يستطيع أن تجمع فيها أدلة تضاف إلى ما أورده الشيخ رحمه الله. ميزة هذا الكتاب أنه ليس كتاب فلسفي وليس على طريقة المتكلمين ولا على طريقة أهل البدع، إنما هو كتاب سني سلفي أثري مبني على هذا، وهذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العلمان، فالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا هو العلم. العلم مبني على آية محكمة في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر معتمد، هذا هو العلم الذي يعتمد عليه. والشيخ هنا جمع في هذا الكتاب هذه الأمور، ثم إن هذا الكتاب متعلق من خلال عنوانه بمفهوم التوحيد، فتجد فيه جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وإن كان غالب ما يدور في هذا الكتاب إنما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، سواء ما كان منها متعلق بالأقوال أو متعلق بالأفعال أو متعلق بالقلوب. هذه أول أموال، كل هذه الأشياء تجدها من خلال هذه الأبواب. هذا الكتاب جعل المؤلف فيه الأبواب الأولى كالمقدمة، الأبواب الأولى كالمقدمة، ثم بعد ذلك انطلق في تفصيل بيان ما يناقض التوحيد. فتجد في هذا الكتاب تناول عدة أمور، منها ما ينقض أصل الإسلام وينقض أصل التوحيد، ومنها ما ينقض كمال التوحيد، ومنها ما يخل بكماله. فتجد تكلم على كل ما ينافي تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يدور على هذه الأمور، تحقيق التوحيد يدور على أن لا ينقص أصله بشرك أكبر، وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، وأن لا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. فتجد أن هذا الكتاب تناول هذه المسائل، تناول هذه المسائل في الأمور، بل أخذها عن بعض الأبواب المتخصصة فيه. فهو يتكلم عن التوحيد وعن أنواعه وما يكمل به وما يزين به وما ينقضه وما ينقصه وما يبطله وما يتعلق بجميع أمور التوحيد، فهو من أجمل ما ألف في عصره، بل إن بعض مشايخنا قال لم يؤلف قبله كتاب مثله، لم يؤلف قبله كتاب مثله. وهذا يذكره بعض العلم على وجه كم ترك الأول لليش للآخر، ولأن بعض الناس دائما تجد نظرته ليس فيها شيء من التفاؤل، فيقول ماذا ترك الأول للآخر، ماذا ترك له، الخير كثير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى في أمتي، فأمتي كالمطر، كالمطر لا يدرى خيرها ولا آخر، ففيها خير والناس فيها خير. ولا شك أن بالجملة أن المتقدمين خير من المتأخرين، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن ولله الحمد هذه الأمة يبقي الله تبارك وتعالى فيها من الخير الكثير، فيكون أحيانا في مواقف وأحيانا في أفعال وأحيانا في أمور وأشخاص وهكذا ينفع الله تبارك وتعالى فيها. إذن هذا الكتاب من خلال العنوان يتبين لنا عن ماذا سيتحدث، فعنوان الكتاب التوحيد، وأتى في بعض النسخ كتاب التوحيد حق الله على العبيد، حق الله على العبيد، وهو حق واجب على كل عبد أن يوحد الله وحده لا شريك له، لإنقاص فنقضى لهذا الأصل هذا ينقض عقيدته، هو واجب وجوب لا قدر للإنسان فيه، وهو من العلوم الضرورية، لأن هناك من العلوم علوم ابتدائية وهناك من العلوم علوم عينية، فرض على كل إنسان أن يكون كذلك. من العلوم وما يعرف به العبد من العلوم الضرورية، وانتبهوا لهذا، العلوم الضرورية أن يتعلم العبد ما يعبد الله به عبادة صحيحة، يعني يعرف التوحيد من الشرك. الأمر الثاني أن يعرف السنة من البدعة. الأمر الثالث أن يعرف الحلال من الحرام. ما يتجسس أنا ما أعرف حكم الخمر، ما أعرف حكم الخمر، ما أعرف حكم الزنا، هل هذا معلوم؟ هل يظن هذا؟ ربما يكون في شخص يعيش في بلاد الكفر ولا يعرف من الإسلام شيء وأسلم، ربما يكون هذا علما بأن هذا مما تمجه أخلاق بني الإنسان على جميع أصناف دياناته مما يستكثر ويستقدر عندهم. وأما بديننا مما يحرم، فلا يتصور أن الإنسان يقول أنا ما أعرف حكم كذا، فلا يجب عليه أن يعرف الحلال من الحرام والشرك من التوحيد والسنة من البدعة. هذه الأمور يجب علينا جميعا أن نتعلمها. هذا الفن أو هذا العلم الذي سنتناول اليوم هو علم يصنف في أمور العقيدة، يسمى في أمور العقيدة، في علوم العقيدة. وعلوم العقيدة هي ما يتعلق بما تنعقد عريض القلوب من الاعتقاد بالله تبارك وتعالى، لأن العلوم تختلف. علم يتعلق بالعقيدة، علم يتعلق بالعبادة، علم يتعلق بالسلوك، علم يتعلق بالمعاملة. إذا عندنا أمور وهو الفقه الأكبر، فقه العقيدة، فقه العقيدة هو يتعلق بالتوحيد والعمل في كثير من الأمور في العبادات، فمن صحت عقيدته نظر بعد ذلك في أعماله. أما من فسدت عقيدته لا يظهر بأعمال شيء. فأول شيء العبد لا بد أن يكون من التوحيد، فإذا يكون من التوحيد فهو أصلا يكون من ذهب به إلى جهنم. ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ننظر من الأعمال ما هو الصلاة، فتأتي مسألة العبادات. وبالنسبة للمعاملات أول ما ننظر فيه الدماء، أول ما ننظر فيه الدماء. إذا نجد أن أمور الاعتقاد وأمور المعاملات وأمور العبادات وأمور المعاملات شأنها عظيم. تعمدت هذه المقدمة حتى يتبين لطالب العلم ما يتعلق في أمور العلم وبنون العلم، وأن كل شيء يراد به أمر مقصود به لذاته. فعندما يكون الكلام في التوحيد لا تظن أن المسائل ستكون في مثلا الزهد أو الأخلاق أو السلوك أو الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها، علما بأنها ستمر بنا بعض الأشياء التي أوردها المؤلف وليس هي مقصودا له من خلال إرادة الأدلة، إنما الشاهد من الإرادة ما يتعلق بأمر التوحيد. ونحن في هذا الدرس إن شاء الله لن نستطرد للنواحي التي لا علاقة لها بالتوحيد ولو ذكرها المؤلف من ضمن دليل كامل، كأن يكون الشاهد مثلا أو المناسبة من هذا الدليل والشاهد فيه مثلا في أمر متعلق في عبادة غير الله بالتمام في السحر، فيكون تعليقنا على هذه والتي تليها أعتذر لن نعلق لأن سيطول بنا المقام. والمراد هنا أن نتناول ما يتعلق بكتاب التوحيد من حيث الأمور التي تناسب الباب الذي أورده المؤلف، فننظر شاهدا من الدليل ومناسبة من الاستدلال فسيكون الكلام في ضوء ذلك. هذه الأمور أذكرها كاحترازات حتى لو كان هناك طلب مزيد من التعليق فيكون لي عذر، وإن شططت عن ذلك واستطردت فأعيدوني حتى نكون في هذا العمق. فلا يطول بنا الوقت وكتاب التوحيد كتاب عظيم، وإن كان سنأخذ في كل مجلس باب فسوف ينعقد لهذا الكتاب تقريبا 70 مجلس، وإن كنا سنأخذ في هذا المجلس أكثر من باب فبحسبها يكون كذلك، وربما ننتهي منه في خلال هذه السنة وربما يستمر أكثر. نسأل الله الإعانة على ذلك، وأسأله سبحانه عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأرغب من الحضور أن يحافظوا على جدية الحفظ، وإن كان هناك مداخلة أو رغبة في المشاركة أن تكون مكتوبة، لا أعتذر عن غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، هذه الآية صدر بها المؤلف في كتابه، وهذا اختيار موفق. لو نظرنا للبيئة التي ألف الشيخ الكتاب فيها في البصرة، وكانت هناك بعض المساجلات والبدود فيما يتعلق بشأن التوحيد والاعتقاد، والكل يتفق معه أن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجل عبادته، فلا بد أن تكون هذه الآية منطلقة. وهكذا بباب النص والتوجيه، أن تبدأ مع المنصور أو المخاطر أو المناظر أو الذي أنت وإياه ترجون أن تصلون إلى هدف معين، أن تكون هناك أشياء متفق عليها في البداية. يعني إذا لم يكن هناك أشياء متفق عليها في البداية، فمن الصعب أن تلتقي أنت وإياه في نهاية الأمور. لكن لو كان هناك مثلا قاعدة تنطلق منها، أو أصل أنت وإياه متفقين عليه، أو مفهوم قد اتفقتم عليه وجعلتوه في صدر مجلسكم أو في أول حديثكم أو في بداية مخاطبتكم ومحاورتكم، لو وجدت أن هذا الأصل نتفق أنا وأنت عليه، فمنه ننطلق وإليه نعود. فجعل هذه الآية في مقدمة كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه المقدمة في هذه الآية هي بداية. فكل شخص تريد أن تناقش في مسائل التوحيد تستطيع أن تبدأ معه: لماذا خلقنا الله؟ سيقول: خلقنا الله عز وجل من أجل عبادته. لا بد أن نحرر مفهوم العبادة، لا بد أن نتكلم عن العبادة، لأنها هي التي اختلف الناس فيها وفي مفهومها، بل إن الناس أخرجوا منها ما هو صلب فيها وأدخلوا فيها ما ليس فيها. إن كان كل درس يا صاحب السيارة ابتك الله أخر سيارتك كيلو، ولا يأتيك مثل هذا الكلام وتنحرج وتردد الناس. واتقوا الملاعن، إن هذه من الملاعن أن تغلق طريق الناس. الذي يقضي حاجته فيؤذي الناس يكون كذلك. صاحب سيارة أبيض كيا 7580 مغلق على الناس الطريق العام، الحمد لله ما هو من الشباب، الله يهديهم، إن كان منهم فليذهب الوضوء ويذهب. طيب، على كل مفهوم العبادة لا بد أن نتكلم فيه. الكل يتفق معك أن الله خلقنا من أجل، ولكن هذه العبادة يختلفون في مفهومها. فسأذكر لكم مفهوم العبادة لا بد أن أعرفه، واسمحوا لي سوف يكون في هذا الدرس تقعيد أولي، ولن تكون الدروس القادمة كهذا الدرس، لأن الذي حضر معنا اليوم يستطيع بإذن الله أشياء في المستقبل لو تكلمنا عليها سأحيل إلى جلسة اليوم. اللي بيضبطها اليوم ستنضبط معه دوم إن شاء الله، وهي من الأمور التي تبقى معك إلى أن تلقى الله يوم القيامة. الطعام تأكلها وتخرجها، اللباس تلبسه ويبنى، كل شيء يذهب، ولكن أمور الاعتقاد معك حتى تموت. انتبهوا بركاته. تعريف العبادة، هناك تعريفات كثيرة في الدل في الضبوع في كذا، ولكن هناك لفظ جامع ذكره أحمد بن عبد الحليم الحضاني المشهور بابن تيمية شيخ الإسلام، قال: العبادة هي أصل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أتى الأفعال وأتى الأعمال وكلها على كل العمل والفعل، الظاهرة والباطنة، إذا لا يخرج شيئا من ذلك. أشرح التعريف. قبل أن أشرح لا بد أن نبين مفهوم اللغة في ذلك. فالعبادة قيل أنها من الذل والخضوع ولذلك الطريق طريقين، طريق معبد وطريق غير معبد. الطريق غير المعبد ليس فيه اتزان، والطريق المعبد ما بذل وأخضع للسالكين عليه، فسمي معبدا لأنه ذلل للعابرين عليه، فلا كدر ولا شيء من الشقاء، إنما قد أخضع وذلل لهم. لذلك قال الطريق طريق معبد. أنت أيها العبد لابد أن تكون خاضعا ذليلا لله، وهذا وجه ما يلتقي به معنى اللغة مع مع الإصطلاح الشرعي، أي المعنى الشرعي للعبادة. أصل جامع إلى يجتمع كافة كل شيء. وطلب معكم التعريف، أتي هنا لتقسيمات، وتعلمون يعني أحيانا التقسيم في العلم يساعد طالب العلم على فهم المادة العلمية، والأخوة اللي استمروا معنا يعلمون أحيانا نحب التقسيمات العلمية هذه حتى تنضبط. سأقسمها لكم وسأجعل في تقسيم لها شيء من الترتيب الذي فيه سهولة يساعد على الاستحضار الذهني فيما لو كنت في موقف أردت أن تراجع مع نفسك. سأقول واحد وجوابه واحد، وسأقول اثنين وجوابه اثنين، وسأقول ثلاثة وجوابه ثلاثة وأربعة، إلى أن نقف عند حد ما وهي مستمرة. واحد عنوان الأصل في العبادة، وجواب واحد واحد وهو المنع. الأصل في العبادة المنع، تمتنع أن تتعبد لله وتقف إلا بأمر. الأمر يكون في آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو قال تعالى اكتب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله من اللي أمر؟ مش الأمر؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيم. هذا دين أمر. طيب على ماذا يكون في هذا الأمر؟ أستقل كما أمرت. طيب هذا الأمر الذي يتركه ماذا له؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة. طيب هذا الأمر هل نذهب عن يمنى أو يسرى أو نحيد عنه أو نزيد فيها وننقص؟ لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا كل من تعبد لله بعبادة لم تأتي في كتاب الله ولا بسنة رسول الله لا تعتبر عبادة. هذا واحد خلصنا منه. الأصل في العبادة هو إيه؟ المنع والتوقف إلا بأمر. ما الدليل على ذلك؟ فاستقم كما أمرت ولا تزد كما أمرت. الله سلم يا أخوي صلي معنا من العافية معنا لأجل. أمر آخر وهو يلي واحد، دائما اللي يدفع واحد شو نقول عنه؟ اثنين. وجواب اثنين اثنين. اجعلوا هذا العنوان حق اثنين بعنوان شروط العبادة. شروط العبادة وجواب اثنين اتضح لكم اثنين انه اثنين. شروط العبادة شرطين. الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني المتابعة. اعلموا بارك الله فيكم ان بعد قليل ربما اسأل سؤال واكافئ المجيب بمجموع فتاوى لنا الدائمة 37 مجلد، فاستعدوا. اعيد اثنين شروط العبادة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على الأول الإخلاص، أنا لله الدين الخالص. وكذلك الآية التي أوردناها في الأمر، الذين يعبدون الله مخلصين له الدين. إذا من الدليل الأول قد نستدل منه عدة أدلة، وليس كل الدليل شاهد فيما أردنا، بل الشاهد موجود في جملة الآية مما يناسب الاستدلال. واضح؟ والدلالة والاستدلال محل أصول، ليس هذا محل طرح. إنها الأشياء اللي ذكرها الشيخ ربما تكون دلالة غضية، وأحيانا تكون دلالة ضمنية، وأحيانا تكون دلالة بالالتزام، وأحيانا تكون وهكذا. يعني مفهوم الدلالة من الدليل تتضح من خلالها مباشرة، من خلال الاستنباط، من خلال مفهوم المخالفة، وغير ذلك من المسائل التي يريدها أهل العلم في مسألة الدليل والاستدلال ومفهوم الدليل مفهوم الاستدلال من الدليل ومناسبة الباب للدليل ومناسبة الدليل للباب. أعيد اثنين، قلنا الإخلاص وذكرنا الأدلة، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هل تريدون كل أدلة دليل الكتاب دليل السنة دليل كذا، أم أصبحت مفتوحة عندكم تستطيعونكم تختارون؟ ماذا تريدون؟ نأتي بالأدلة. جيد. القسم الثاني المتابعة. والمتابعة دل القرآن والسنة على أنها شرط في قبول العبادة. إذا لم تتوفر تلك المتابعة فلا تعتبر العبادة عبادة صحيحة. قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا فعلك شيء مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر منك، بل هو عليك. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ابتلانا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا مردود عليه لأنه أتى بشيء جديد. في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا. طيب ما الفرق بين الدليل الأول وحديث مسلم ورواية عائشة؟ لكن اللفظ الأول وزيادة مسلم فيه هناك فرق في الروايتين. فالأولى من أحدث في أمرنا هذا من حيث أصل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا تابع مؤصل في تأصيله فاتبع. فهنا يأتي الأول من أحدث البدع، وهنا يأتي الثاني من اتبع أهل البدع. فكل من هذا هو ما يتعلق به. هذا شروط العبادة. أركان العبادة ثلاثة، أركان العبادة. وأركان العبادة ثلاثة، وهي واحد الخوف، اثنين الضجع، ثلاثة المحبة. كل عبادة لا يكون فيها شيء من هذه الأركان لا تعتبر عبادة صحيحة، فلا بد لها من ذلك. ما الدليل على ذلك؟ لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الخوف والرجاء جمعهم في آية أنهم كانوا يعبدوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا. إذن هنا وصف لهذه العبادة أن هذين الركنين والذين آمنوا وشدوا حبا لله، ولذلك لا بد العبادة. وبهذه المناسبة أستطرد استطراد يلزمه هذا الإرادة، وهو أن من هذه الثلاث خرجت أكبر ثلاث فرق لم تحقق هذه الأركان. أما الأول فهي التي لم تعبد الله تبارك وتعالى به بالرجاء والمحبة، إنما عبدت الله فقط بخوف، وهذه الوعيدية الخوارج. فقالوا لا ينفع إيمان مع معصية، لا ينفع إيمان مع معصية، فعبدوا الله بالخوف. فمن عصى الله كفروا، ليس من أشرك، لا، من عصى الله كفروا. وهذه عبدة الله الخوف، وهذا علم باطل ليس صحيح. فيها عبدة الله عز وجل بالرجاء فقط، وهؤلاء سموا المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر شيء. لاحظت النقيض، قالوا لا ينفع إيمان مع معصية، في المقابل قالوا لا ينفع معصية لا يضر مع الإيمان معصية أبدا، ما يضر افعل ما شئت، دامك تقول لا إله إلا الله خلاص. هؤلاء عبدوا الله بالرجاء فقط. وهناك فئة ثالثة ضلت وهم غلاة الصوفية، أنهم عبدوا الله بإيش؟ بالمحبة بالحب، ولذلك غلوا في مسألة الحب حتى يسمونها سيادهم بالمحب. ولعلكم الآن تبين لكم لماذا جماعة التبذير يسمونه الأحباب، لأنه بهذا المنحى بالحب وحب الله والأحباب، وهذه مسألة الحب. فمسألة التعبد، ولذلك ماذا قالت رابعة وهو مشهور عنها، أنها قالت إنما نعبده لحبه لا لجنته ولا رغبة في جنة ولا خوفا من ناره. ويرون هذه أيضا لبعض الأخطاب وبعض الرموز عندهم، ويرون أنها مسألة محمدة، بل حتى أنهم غلوا ووقعوا بلفظ قبيح جدا وهو العشق الإلهي. والعشق أمر يتعلق بين الذكر والأنثى، غايته وتمامه النكاح، وهذا لا يكون. والله تبارك وتعالى لا يجوز أن نستعمل بحق هذه الكلمة، بل ولا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وأجد بعضهم يقول عاشت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الأمر السيء. العشق أمر يتعلق بين الذكر والأنثى، وأما الإنسان مع الله عز وجل يقال المحب لله المتيم الخليل وهكذا، هذه مراتب التتيم والحب. أما العشق فهو أمر نهايته النكاح. طيب، هذا ما يتعلق في علمتم الآن كيف أنها ظلت فيه ثلاث فرق في بعد ثمانية؟
بس هذا الكلام ما تخلي بطمع هذا الشيء الحبيب. فيهم دائس الله ويشرب، اللي في المواقف هنا صعب أنت قد تكون موقف أربع أمتار، بس لما يقبل يطلع من بايك المواقف صعب يطلع. فالسيارات في الحوض هنا في الوسط يطلعها، في هونداي سماوي 700 لوحة، وفي هوندا بني محترق كذا غاب بني
اللي عند المواقف يطلعون يا شباب. الله عزيزي شاكرين لكم جائزة،
نعتذر من هذه المقاطعة. وربما بعض من يسجل غير ما يدري تسجيل لماذا حاول يقولون هكذا، لكن أرغب من جنابكم الكريم إذا خوفكم أن يستمر هذا الدرس، لأن إذا كان هناك تذمر من بعض من لهم الأولوية وهم أهل الحي، ربما الشيخ يقول لنا خلاص درسكم نحطه في مكان آخر. جماعتي تأذت منه، وهل يجوز أذية نفسي؟ يا أخي الكريم قلت سيارتك هنا، قلت في مكان ثاني، قلت في مكان ثالث. أضرب من جنابكم أن تهتموا بهذه المسألة وأن لا نعيدها من خلال هذه الإذاعة. طيب، أربعة قلنا، واحد الأصل في العبادة، اثنين شروط العبادة، ثلاثة أركان العبادة، أربعة أنواع العبادة. واحد عبادة قولية، اثنين عبادة مالية، ثلاثة عبادة فعلية أو عملية، أربعة عبادة قلبية. انتهينا الآن من أربعة أنواع، النوع الأول قولية، النوع الثاني مالية، النوع الثالث عملية أو فعلية، والنوع الرابع قلبية. القولية هي ما يتعلق بما نقوله بألسنتنا. اللهم صل وسلم على محمد، هذه عبادة لا حول ولا قوة إلا بالله، عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه عبادة. قراءة القرآن، الذكر، الدعوة إلى الله، هذا الدرس كلها إيش؟ عبادات قولية. وعندنا عبادات مالية، النفقة، الزكاة، العطاء، البذل، كلها من أنواع العبادات. عندنا عبادة إيش؟ فعلية، السجود، الركوع، الطواف، رمي الجمار، كلها ما يتعلق بالجوارح بأفعالك. عندنا عبادات قلبية، الخوف، الرغبة، الرهبة، الرجاء، الحب، الكفر، كلها أمور تتعلق بإيش؟ بالقلوب، الإخلاص، اليقين، التوكل. هذه أربعة أنواع. الآن بما أن يعني تجاوزنا قليلا، لابد أن أربطكم بمعرفة كل عبادة قولية لابد أن يكون فيها أمر ويتحقق فيها شرطين وأن تكون قائمة على أركان ثلاثة. واضحة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ يعني الآن انتهينا من الصلاة، عندنا عبادة قولية وهي الأذكار. صلينا بعد صلاة الجمعة صلاة، هل بعدها أذكار؟ أجيبوا لا. لماذا؟ أنا أريد أذكر الله بعد الصلاة، هذه الصلاة وهذه أصلي معها، لم يأتي فيها الأصل في العبادة المنع. شو أنا بربط معكم الموضوع هذا عشان يكون معنا كالعقل يزداد. هذه هي الدرافير تتكون من خلالها يعني ذرة جميلة. لابد الآن إيش؟ أمر. أتى الأمر، لابد للأمر إذا أتى أن تقصد بفعلك وجه الله وأن يكون وصفك مطابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ صافي؟ طيب بالنسبة لكم صافي. واضحة. ما الدليل على ذلك؟ أشياء كثيرة. أصحاب الحرق ماذا كانوا يفعلون؟ عندهم دليل ولا عندهم دليل؟ عندهم حين إيش؟ الأصل. لكم معنى على الوصول عشان تنظر معكم المسائل. من حيث الأصل عندهم ما اجتمع قومه في بيت الجود لا يتذكرون ما بينهم، هم مجتمعين عندهم أصل دليل. ولذلك الذي اعتمد على المسؤول اعتمد عليه بكلام فهم بالأصل. الأصل أن نذكر الله، والأصل بالذكر والمسجد والمسجود يعني كان يملي على المسجود. فابن مسعود قادر ينبه الى مساله اخرى ليست من جانب الاصل في الاستدلال حيث الوصف في العباده، فماذا قال له؟ اتى بالعباده من حيث الوصف. قال ما اعجل هلكتكم يا امه محمد، لا انتم مفتتحوا باب ضلاله او لا انتم على مله اهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه انيه لم تنتشر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء صحابته متوافرون. دل على ان القوم اتوا بوصف غير السني. فبدعي هذا. فهنا ارجع حتى تربط معكم المساله. الذي بعد صلاه الجمعه وصلى وراد ان يذكر الله، نقول له لا تذكر الله. يقول يا اخي هذه صلاه هذه صلاه، هذا الحكيم هذا الحكيم. من ذكرت الله؟ من ذكر الله؟ نقول هنا ذكرت الله لان رسول الله امر بذلك، وهنا لا تذكر الله لان رسول الله لم يامر بذلك، والاصل في العباده التوقف والمنع. انضبط معكم الاصل كيف انا من خلال التطبيق؟ نأتي إلى مفهوم آخر. الأركان الثلاثة أن تكون حبا لله، رغبة بالله، وخوفا من الله. لابد الأركان هذه كلها تكون. من خلال هذا يتضح معنا الآن أنواع كثيرة طاعت لنا ولا لا؟ أنواع العبادة الآن صارت أربعة. هل كل يعني هل بالإمكان أن تكون هناك عبادة فيها الأنواع الأربعة؟ أو فيها أكثر من نوع؟ تأملوا. طيب من يجيب لي أن فيها أكثر من نوع أو أن فيها الأربعة أنواع؟ مصابر حج. كيف؟ طيب نأتي للأول، عبادات قولية. ها؟ تلبية. طيب عبادات مالية، نفقة الحج ممتاز. عبادات فعلية ما هي؟ الطواف. دعوكم الطواف وإيش؟ ورمي الجمار وغيرها. اللي هي أعمال الحج. العبادات قولية هي الركن الأول من الحج، ما هو؟ النية. أن الحج ما هو النية والوقوف بعرفة والصواف، هذا كان الحج وكان عمرة، النية والطواف والسعي. طيب من انتهينا من مفهوم الأربعة، واضحة ولا لا؟ طيب ربما تكون عبادة فيها قول وقلب، عبادة فيها قلب فقط، عبادة فيها، وكل ما كانت هذه الأشياء نجد أنها معنا في حياتنا جميعا، تجد معك في حياتك. طيب خمسة أحكام العبادة. وجوابه خمسة، واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. إذن هذه أفعال المكلفين ولا لا؟ هذه العبادات. هل يكون في العبادات عبادة حرام؟ طيب نضرب مثال الصيام. مثال، هل في الصيام محرم؟ احنا قلنا أول شيء قلنا واجب صح؟ نبدأ بالواجب. هل في الصيام واجب؟ شهر ايش؟ شهر القضاء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكتب كتب يعني اوجب وفرض، فهذا حكم الصيام واجب. طيب واجب بعد مندوب، الصيام المندوب من ايش؟ هذه الايام التي نحن فيها في شوال، من السنت من شوال وغيرها، والمندوبات كثيره. طيب نأتي للي بعدين ويقولوا إيش؟ محرم. هل الصيام محرم؟ مر بنا قبل تقريبا 20 يوم لو صرنا أكثر حرام. يوم العيد يحرم، يحرم صيام يوم العيد. هي عبادة، يحرمني أصوم؟ نعم يحرم أنك تصوم. يعني هل هذا؟ نعم كاذب ولا أدعو لك. طيب. كذلك الصيام من صام في سفر والأمير قد أمر بالإفطار، كما قال الزلم قال إذا فعلنا الصيام قالوا لا في العصاة، لا في العصاة، إن أمره. طيب ننتقل إلى المكروه الصيام. ما هو المكروه الصيام؟ إيش؟ صيام ما قد كره الصيام كأن يسبق رمضان بيوم أو يومين، فهذا يكره له. طيب النافلة مطلقة، الأمر المباح لك هي صيام النافلة فمن صام في سبيل الله. إذا نأتي إلى خمسة وتبينت لنا احكامنا الخمسه. طيب ننزل الخمسه على الاربعه. هناك في العبادات القوليه ما هو واجب وما هو؟ جاءت معكم؟ العبادات القوليه جاءت معكم؟ كل هذه الاشياء تاتي معنا. نجد ان العباده ما هي واحده ولا اثنتين، اضرب واحد ضرب اثنين، والنافذ اضربها بثلاثه، والثلاثه اضربها باربعه، ونأخذ أربعة وربع خمسة، تشعر معك ولا لا؟ ستة. طبعا خمسة أقسامه خمسة، وستة سيكون أقسامها ستة متعلق زمن العبادة. واحد، عبادة آنية. اثنين، عبادة يومية. ثلاثة، عبادة أسبوعية. أربعة، عبادة شهرية. خمسة، عبادة سنوية. ستة، عبادة عمرية. بيان ذلك. واحد، عبادة آنية. ما هي العبادة التي معك في كل آن وفي كل حين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، هي عقيدتك، هي العقيدة. العقيدة معك في كل آن وكل حين وكل لحظة. لا إله إلا الله، لو غفلت عنها لحظة فأنت في خطر عظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فتوكلك مع الله في كل لحظة، يقينك مع الله في كل لحظة، توحيدك مع الله في كل لحظة. لو التفت قلبك إلى غير الله لو لحظة، لو التفت قلبك إلى غير الاعتماد على غير الله لو لحظة، كل هذا عبادة معك في كل لحظة وفي كل آن. ولذلك هي عبادة آنية، يعني الآن عقيدتك لله. لو التفت قلبك الآن وقبل الآن وبعد الآن لغير الله فأنت في خطر عظيم. إذا العقيدة معك في كل لحظاتك. ولذلك دائما نؤكد على مسألة العقيدة. فالعقيدة ليست عبادة يومية بل عبادة كاملة. عبادة يومية نظر لها مثال من الصلاة. الصلاة ولا لا؟ العبادة الصلاة. طيب عبادة أسبوعية نحن فيها الآن خلصنا اليومية من الصلاة. عبادة أسبوعية عبادة شهرية طيب الشهر عبادة سنوية رقم خمسة رمضان طيب عبادة عمرية الحج يجب عليك مطلق العمر طيب وهي عبادة قولية أسبوعية
صلى على النبي
طيب غيرها قولية أسبوعية
خطبة الجمعة
طيب اللهم صل وسلم نعم طيب عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل علشان قيد نعم لا تستعد قولي ما عنده لا تستعد نعم قولي ما عنده أهل مع الدليل نسيت كلامي
والدليل
ما عنده ساعة
والذي تدل عليه
يا رجل أريد دليل يومي أنا سؤالي محدود انتبهوا للسؤال قبل الإجابة الإجابة لا بد أن تكون وفق السؤال السائل ما من يوم إلا وينادي ملك اللهم أعطي طيب لو تأملنا إجاباتكم على الجواب أيها صح أيها صح حسنا على الجواب أن أمر يومي متعلق بما ذكر الدليل إذا هذا الصدقة طيب لو سألت الآن وقلت أريد عبادة قولية شهرية الذي يعيد وعيدا قولية شهرية ولا واحد وقفت بما أنك من القوم فتفضل رؤية الهلال استحق ولا ما يستحق خلاص رشيد جفعله تعال هذا كتاب الصلاة هذا كتاب هو مضي عايز
التوحيد الصغير
انتهت الدرسات ولا باقي؟ ان شاء الله الدرس القادم تأتي طيب خذ من الاخ خذ طيب اريد عبادة قولية سنوية نية
يوم في رمضان
وانتم تقولون بالنية؟
نعم
خذ كده واحد نعم
تكبير شيخ العيدين
تكبير العيدين جيد تكبير نفس اليوم
تكبير
يمكن نقول عمرية ما كل الناس تحج كل سنة نعم وقتك عرفة طيب لو سألت عن عبادة عمرية غير الحج والعمرة ها؟ زواج؟ مرة في العمر طيب تعالوا يمكن ما يمارس العبادة مرة ما يمارسها ها؟ نعم فقط واحد يجيب تفضل لا هذا ما نوصح حتى وين كان هناك من يقول لا عبادة ما راح يكون في العقيقة طيب في عبادة أخرى ما راح يكون في الختام طيب في عبادة أخرى نعم الأذان إذا الأشياء التي لا تتكرر في العمر تجدها فيها عبادات عمرية. لهذا المفهوم نستطيع أن لا نعمل أي عبادة إلا بوفد. تريد تعمل عبادة سنوية، طيب ما تريده؟ يأتينا جماعة التبليغ ويحفظ الكلام 3 أيام إن شاء الله، نقول في سبيل الله كل شهر إن شاء الله، و40 يوم في السنة و4 شهور قدر قليل في العمر. نقول جعلت الآن عبادة يومية وعبادة سنوية وعبادة عمرية، ما دليلك على ذلك؟ هذا من باب الترتيب لا من باب التحديد. وتحديدك وترتيبك لا بد أن يكون على الأصل، والأصل أن لا تأتي بشيء دون أمر. من أمرك بهذا؟ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ نأتي و40 يوم من يجد الدليل؟ ما يأتي عنده. و10 شهور ما عنده. إذا لا تأتي بعبادة عمرية ولا عبادة يومية، ولا عندهم عبادات يومية 2.5 في اليوم، ساعتين ونص أقل قليل، 8 ساعة أقل قليل، ساعتين ونص من باب العشر الحسنة بعشر دائرة. انظر الاستدلال، ما يريدون كلام الأدلة أبدا، ولكن الدليل بوادي والاستدلال بوادي آخر. فرق بين صحة الدليل وصحة إيش؟ الاستدلال. المراد أن يكون الدليل مطابقا للاستدلال، فيتفق صحة الدليل مع صحة الاستدلال بهذا الدليل الصحيح. إذا استدل بدليل غير صحيح بأمر صحيح لا يعتبر حجة له، وإذا استدل بأمر غير صحيح بدليل صحيح لا يعتبر حجة له. لا بد أن تلتقي المسألتين، صحة الدليل وصحة الاستدلال بهذا الدليل، وهذا اللي نسميه احنا فهم السلف. أن يكون الفهم من هذا الدليل فهم سبق دليل. لأن في ناس تجيب فهم جديد من الله سبحانه، يأتي بدليل لكن يشرح شرح جديد، نقول له ألا يسعك ما قال رسول الله والصحابة؟ يكفينا ما قالوا، لا تأتي لنا بفهم جديد بالإسلام. لأن في ناس ما يبون إسلام الأمس، يريدون إسلام اليوم، وإسلام اليوم يختلف عن إسلام الأمس. الإسلام الذي نريده إسلام الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على 73 فرقة كلها في النار قال إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني ذلك اليوم وليس اليوم. إسلام ذلك اليوم وليس إسلام اليوم، إسلام اليوم فيه ما فيه ما تشاهدون طرق. أرجع إلى 5 إلى 6 ذكرنا فيها، طبعا هذه 6 ناتج إذا طلعته من بعد ما قلت 1 2 3 4 5 أغلب في 6 7. طبعا احنا قلنا 5 حكم الافعال، حكم افعال المكلفين. هنا احكام العباده نفسها، احكام العباده نفسها لها 7 احكام، جواب 7 7. 1 فرض عين، 2 فرض كفايه، 3 واجب، 4 سنة مؤكدة، 5 سنة راتبة، 6 سنة أحيانا، 7 نافلة. وأضرب بذلك مثال الصلاة. الصلاة الفريضة معلوم اللي هي الفرائض الـ5، فرض الكفاية من الصلاة إيش؟ الجنازة. الواجبة من الصلاة إيش؟ النذر غيرها من الصلاة الواجبة. 4 سنة مؤكدة من الفجر والوتر. 5 سنة راتبة من 12 ركعة. 6 السنة أحيانا مثل إيش؟ ما يفعل الا بالسلم العصر او بعض الاحيان بعض الصلوات اللي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. ناتي النافله هي مطلق النافله، شخص قام صلى الكثير نافله اذا تعلقت بها هذه الاحكام 7. ناتي لتماشى، وان اردتم الزياده فموجود، ولكني ارى ان هذا نقف الى هنا، وان اردنا الازاله فهناك رساله تطبع قريبا ان شاء الله. الاباده باحكام وانواع الاباده إن شاء الله تطلع قريبا لأحد طلبة العلم صلى الله عليه وسلم. الإفادة لأحكام وأنواع العبادة. طبعا تستطيع أن نقول مثلا العبادة مقيدة ومطلقة وسببها وحكمها وعلتها ومكانها، المكانية تختلف عن الزمانية، فمن حدد شيئا في مكان أو زمان المكان تأتي فيها عدة تأصيلات نخرج منها. يبدو الآن أصبح عندكم شيء من التفكك الذهني ولا لا؟ استطعتمكم تغلطون. يعني الآن لو يأتيك شخص يحدد مثلا يوم معين في السنة ويقول هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن نحتفل، نحتفل لماذا لا نحتفل؟ لكن ما الأصل في ذلك؟ هل عندك أمر؟ لا. طيب أنا مخلص لله، أنا أريد أن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فعل رسول الله نفسه حتى نتبع؟ على السلف الصالح الصحابة؟ لا. نأتي لك وهكذا تسلسل معه في هذا التقسيم تجد أنك بينت له أن أمر هذا ما ينفع فيه العاطفة، لا بد أن نكون نمشي على أصول. هذا هو الذي قلت لكم لو ضبطتوها تبقى معكم إلى أموركم، اضبطوها. والله هذه التأصيلات يبغضها أهل البدع لأنها تقطع الطريق عليهم في مريديهم وبما يتبعونهم ويتلاعبون به. هذه التأصيلات لا يحبها أهل البدع عموما، سواء من النواحي الفكرية أو الحزبية أو التعبدية أو السلوكية، كلهم لا يحبون هذه التأصيلات. لماذا؟ لأنها تقطع الطريق عليهم، يتلاعبون بالعواطف وبالتحليلات والتجميعات، فيأتي معهم الناس وقات المواقف. لماذا؟ لأنه يظن أنه كذا فيتبع على كذا. ولكن ميزة السني السلفي الأدري أنه يوقن من يتكلم معه ويقول ما دليلك؟ ما دليلك؟ ما حجتك؟ هل على رسول الله هذا؟ فتجد صاحب الحجة يريد حجته، ومن ليس له حجة يقول ما أنت مصدقني؟ شاك في كلامي؟ لا أتعبد الله لا بكلامك ولا بغيره، أتعبد الله بالسنة، تعبد الله بالأدلة، ما دليلك؟ فهنا تجد الفرق ما بين هذا وذا. أرجع الآن إلى الآية التي ذكرها الشيخ في أول كتابه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسنبدأ شرح كتاب التوحيد في المجلس القادم، ولكن هذه المقدمة لكم لمسألة يعبدون، وتأملت هذا حتى أن نكون على وتيرة واحدة فيما لو افترقنا غدا وأعدنا إلى هذه الأمور نجد أن الجميع قد استقرت عند هذه المسألة. ولو تأملت لوجدت كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا هو مفهوم العبادة. لو أن المخالفين لذلك أدركوا معنى العبادة لعلموا علم اليقين أنهم قد خالفوها. وكل هذا لا يزال يدور في بحث تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية أصل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا نزال في فلك هذا التعريف، فهذه هي المفردات وهذه التقسيمات تشرح لنا هذا، لأن العبادات يأتي فيها أشياء وأوصاف كثيرة، لكن الذي يدور عليه التقسيم سبق ذكره. أما العبادات منها جماعية وانفرادية وسرية وجهرية وليلية ونهارية وإقامة وسفر وغير ذلك، تدخل فيها أشياء وأحكام كثيرة جدا، ولكن الذي عليها مناط الكلام والتفصيل والتأصيل لقضية العبادة والشرك والسنة والبدعة وما يجوز وما لا يجوز قد ذكرناها لكم. حسن الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والكفاح للدين، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وتبقى هذه الكتب للدرس القادم. الواجب المنزلي أو هوم ورك أو الشيء الذي تأتون به للدرس القادم، سؤال اكتب اذكر مفهوم العبادة معرفة التقسيمات، أو اذكر تعريف العبادة معرفة التقسيمات وشيئا من الأدلة. يعني ما تستطرد، لكن لو جعلت لكل كلمة دليلها ونجعل هذه بناء على تلك، ما رأيكم؟ توزيع الكتب تكون على تلك، أليس أفضل؟ خلاص، الذي يكون جوابه متكامل يستحق. الآن رشح واحد يأخذ الفتاوى، رشح واحد يأخذ الفتاوى، من هو؟ خلاص، بما أن في زمن الترشيحات فسقط الترشيح اليوم.